وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستأنف دروسنا لهذا اليوم ونستهلها بالقراءة في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نسخ متوفرة بين أيديكم، حد يحتاج نسخ؟ حاضر. يقول شيخ الإسلام: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. الشرح: صفات الكمال في البشر ترجع إلى هذه الثلاث: كمال العلم والقدرة والإرادة. فإذا كان هناك علم وقدرة وإرادة نتج الفعل أو القول بما يوافق الحكمة، وإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمة فإنه ينفى عنه الباطل. فكمال هذه الصفات تنتج أن ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق بنفسه، وكونه صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في العلم وكاملا في القدرة البشرية وكاملا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها تردد، هذا متفق عليه بين الفرق. انتبه، قوله هنا أي قول الشارح: وكونه صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في العلم أي البشري، العلم البشري، خذوا بالكم، العلم البشري، وكاملا في القدرة البشرية وكاملا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها تردد. طيب انتبهوا يا أخوانا، احنا ذكرنا قبل ذلك ان اي فعل او قول يصدر من احد من البشر يعني يجب ان يوجد قبل وجود هذا الفعل الإرادة الجازمة والقدرة التامة، مظبوط، قدرة وإرادة، من خلال هذين الأمرين يبدأ الإنسان يعمل العمل. يعني لا أتمكن من الكلام أو من الفعل إلا إذا كان عندي إرادة تامة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة، من خلال هذا أفعل الفعل أو أقول القول. طيب هنا الشيخ أضاف، وشيخ الإسلام أضاف مسألة العلم، مسألة العلم لما قال: كمال العلم والقدرة والإرادة. ولا تعارض بين الأمرين، لأن معنى وجود العلم أن الفعل لابد أن يكون موافقا للحكمة. يعني إذن ممكن أقول أنا بالإرادة الجازمة وبالقدرة التامة أفعل أي شيء بغض النظر صواب أو خطأ. طيب متى يكون الفعل صوابا؟ إذا كان عندي كمال العلم. يبقى كمال العلم هو الذي يحدد نوعية الفعل بالصواب أو بالخطأ، أما القدرة التامة والإرادة الجازمة هذين يترتب على وجودهما وجود الفعل بغض النظر الفعل خطأ أو صواب. واضح الفرق بين الأمرين؟ طيب يقول: وكونه كاملا صلى الله عليه وسلم في العلم أي في العلم البشري، وكاملا في القدرة البشرية، وكاملا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها تردد، هذا متفق عليه بين الفرق. معنى بذلك متفق عليه بين الفرق أي بين كل الفرق الضالة من الأمة، من أمة الإجابة، كالجهمية والقدرية والخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة وغيرهم من الفرق الضالة، كلهم متفقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في العلم البشري وفي القدرة البشرية وفي الإرادة، وعنده إرادة جازمة. يقول: وإذا كان متفقا عليه فيلزم من ذلك أن يتفق على كونه حكيما صادقا فيما أخبر به، وإذا كان حكيما فيما أخبر به من صفات الله تعالى فمعنى ذلك أن ظاهر هذه الصفات مرادة، لأنه إذا كان يخبر عن الله عز وجل بصفات كثيرة في كل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مرادا فيقع في الخلق اعتقادا ما ليس ظاهره مرادا، هذا ينافي الحكمة. طيب الحكمة في أقواله صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله نتجت عن الإرادة الجازمة والقدرة التامة أم نتجت عن ماذا؟ عن العلم. فهمت كويس؟ يبقى أنا عندي إرادة وعندي قدرة وعندي علم، إرادة جازمة وقدرة تامة يترتب عليها أي عمل أو ينتج من خلالها أي عمل. طيب عندي بعد ذلك علم يترتب عليه الحكمة في الأقوال وفي الإيه وفي الأفعال، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. ولهذا نقول هذا البرهان ضد كل مبتدع، فنقول لكل مبتدع تأول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات أو في الغيبيات، نقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما؟ سيقول بلى. مظبوط يا أخوانا؟ رجائي أي ورقة تأتي من أي أحد ويطلب منها أن تصل إلي لا تفتح، لا يحل لك أن تفتح، لعل في أمور شخصية من بعض إخواننا يرسلون إلي ورقات، فالورقة تأتيك مغلقة حتى لو كانت مفتوحة اغلقها وأرسل بها إلي. نقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما؟ سيقولون بلى. فنقول أليس هو أكمل الخلق قدرة، يعني القدرة البشرية المناسبة له؟ سيقولون بلى. فنقول أليس هو أكمل الخلق إرادة فلا تردد في قلبه بل هو جازم بما يعتقده؟ سيقول بلى. فينتج من ذلك أنه أكمل الخلق حكمة، ثم ينتج من ذلك أن ما أخبر به هو الموافق للحكمة، وهو هذه الأخبار التي ظاهرها إثبات الصفات وظاهرها إثبات البعث إلى آخره. وإذا كان أكثر الخلق لا يستطيعون الدخول في هذه الأحاديث بالتأويل، وإنما التأويل صنيع الخاص عند هؤلاء المبتدع، فإما أن تنفى الحكمة عنهم صلى الله عليه وسلم فيكون ناقصا لذلك الاعتقاد الأول في أنه صلى الله عليه وسلم كامل العلم والقدرة والإرادة، وإما أن يقال صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم حكيم بل هو أحكم الخلق، فيكون في ذلك إذن البرهان على إثبات الصفات والغيبيات. يا تامر طلع نسخة فوق الله يكرمك، نسخة مكتبة الفتوى الحموية أو نسخة واحدة بس؟ كان عندك هات في نسخة، في أخ هنا عاوز نسخة. انتبهوا يا أخوانا لكلام شيخ الإسلام ولكلام الشارح أيضا، دلوقتي في متفق عليه ومجمع عليه بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علما وقدرة وإرادة، ليس هذا فحسب بل هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالحق. لما تجمع هذه الأشياء كلها يستحيل أن يكون كلامه في الغيبيات أو في الصفات خلاف الظاهر، لأن هذا يتنافى مع كونه أكمل الخلق علما وقدرة وإرادة ومع كونه أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعلم الخلق بالحق. فإما أن نكون هذه الأمور ظاهرها هو المراد وهذا هو الصواب فيكون ما تكلم به هو الحكمة بناء على هذه المقدمات، وإما أن نقول أن هذه الظواهر غير مرادة كما قال المبتدعة وهذا مطعن في هذه الصفات الذي اتفق العقلاء وجميع الفرق الضالة على أنها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا لما قال الرحمن على العرش استوى لم يقصد ظاهر اللفظ، هذا يتنافى مع كونه أنصح وأفصح وأعلم ومع كونه كمال العلم والقدرة والإرادة، وبناء على ذلك مثل هذه الثوابت تطرحها ابتداء أمام المبتدع فإن أقر بها من السهل أن تقيم عليه الحجة، ولا بد أن يقر بها لأن عدم الإقرار بها طعن في النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم منه طعن في إيمان هذا الرجل. يقول ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان، شوف الخلل بيجي منين في الكلام. يعني إنسان بيتكلم بكلام معين والكلام هذا ما استطعنا أن نستوعب منه ما يريد، يبقى فيه خلل. الخلل ده فين؟ قال لك واحدة من ثلاثة، إما أن يكون عنده نقص في العلم، وإما عنده عجز في البيان، وإما عنده عدم إرادة في البيان. يبقى نقص في العلم يعني هو يريد أن يشرح لك مسألة معينة، هو عنده نقص في العلم فعجز، عنده عجز في البيان أي في الألفاظ، ما يستطيع أن يرتب الألفاظ بعضها خلف بعض بحيث تؤدي إلى معنى مفيد، ما يستطيع. يبقى بناء على ذلك ما استطاع أن يبين. ممكن يكون عنده العلم الكامل وعنده البيان الكامل ولكنه لا يريد أن يبين. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى النقص أو الخلل في البيان جاء من هذه الأمور الثلاثة. يقول وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه والرسول، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. يبقى بناء على ذلك إذا نظرنا إلى كلامه، وكنا هذا الكلام غير واضح وغير مبين، ده طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان فعلا هذا اللفظ مبين، هذا اللفظ مجمل ولكن بين في موضع آخر. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم مع كمال العلم والقدرة على البيان والإرادة في البيان يستحيل أن يكون كلامه فيه نقص بوجه من الوجوه. فمن اتهم كلامه بنقص بوجه من الوجوه يلزم منه الطعن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكمال العلم وبكمال القدرة وبكمال الإرادة. الشرح قال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والعجز إما أن يكون عن عدم علم أو نقص في العلم أو عدم قدرة أو نقص في القدرة أو عدم إرادة أو نقص في الإرادة، فهذا ما يكون به العجز. ولهذا قال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض. لما لم يعجزه شيء؟ علل ذلك بقوله إنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وكمال قدرته ليس يعجزه شيء، فهكذا هو لكمال علمه البشري ولكمال قدرته البشرية وإرادته البشرية كمل قوله وفعله وصار موافقا للحكمة. يقول شيخ الإسلام ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة ده الأصل لوجود أي عمل، قدرة تامة وإرادة جازمة. طيب هذا العمل نريد أن يكون موافقا للحكمة، يلزمه إيه تاني؟ كمال العلم. ركزوا مشايخ، ركزوا الله يبارك فيكم، وحاولوا أما تروح إن شاء الله يعينك اقرأ الكلام ده مرة ثانية. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، يبقى هنا لابد أن يحصل الإيه؟ العمل اللي هو سواء قول أو فعل. طيب نريد أن يكون هذا القول وذلك الفعل موافقا للحكمة، يبقى ينقصنا إيه؟ كمال العلم. كمال الإيه؟ كمال العلم ينقص كمال العلم. يقول خد بالك الفتوى هذه كلها المقدمة وإن طالت ولكن كلها مقدمة تأصيلات عقلية لا ينازع فيها أحد حتى تقام الحد على هؤلاء المبتدعة الذين أقحموا عقولهم في النصوص الشرعية. يقول ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. وضحت العبارة دي في منتهى القوة. يقول فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول فكل من ظن أن غير الرسول، ما المراد منه؟ أي شخص من أول أبو بكر وانت ناسه، أدي معنى كلمة غير الرسول. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذه منهم أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى هذه الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هم أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. الشرح: الفلسفة لا عدة أقسام، فهنا قوله الفلسفة الإلهية يعني الفلاسفة الذين اعتنوا بالإلهيات. والفلاسفة منهم من اعتنى بالرياضيات، ومنهم من اعتنى بالطبيعيات، ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى إلى آخره. فمن اعتنى بالإلهيات هؤلاء هم الذين اعتنوا بما يسميه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، وهو قسم من أقسام الفلسفة، وهو أعظمها شأنا عندهم. وشيخ الإسلام يريد أن يقول إن الفلاسفة الإلهيين هم الذين اهتموا بالفلسفة الإلهية، علموا تلك الحقائق يعني فيما زعموا. خد بالك مسألة الكلمة هنا اللي هي ما يسميه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، العبارة دي عبارة براقة ممكن تجذب الناس، وهي في الحقيقة في غاية الإلحاد. لأن معنى كلمة ما وراء الطبيعة يعني يزعمون أن للكون إله غير الله عز وجل. منهم من بدأ يفكر في كيفية هذا الإله، ومنهم من انتكس على عقبيه وقال بل الطبيعة هي التي خلقت نفسها. فهذا كله ضلال، لأنه إقحام للعقل فيما ليس هو في مقدور العقل البشري. أيضا بعضهم اعتنى بالرياضيات، معنى الرياضيات اللي هي ترويد النفس كالصمت والجلوس في ليلة مظلمة ووضع القماش الأسود على الوجه، وأن يذكر اسم الله المفرد ثم ينتقل من الاسم المفرد إلى الضمير الغائب هو إلى غير ذلك. هؤلاء أيضا أقوام من المتصوفة لا شك في ضلالهم وانحرافهم عن طريق الله المستقيم. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يقول، أي من الفلاسفة، بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضه، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. نعيد هذه الفقرة من أولها. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطلة، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كانوا نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانع منه. خدوا بالكم اللي حصل، إن المعتزلة والجهمية نظروا إلى كلام الفلاسفة وكلام الباطنية وقالوا إن كل ما يقال في الكتاب والسنة على غير ظاهره، بل معاني أخرى ترك الله عز وجل لنا لعقولنا أن نسبح ونسرح حتى نقف إليه. كويس، ده كلام الفلاسفة والباطنيون. طيب بعد ذلك جاء المعتزل وقالوا لا، هذا حق ولا يجوز. فماذا صنعوا؟ جوهم في نصوص المعاد واليوم الآخر والجنة والنار أثبتوها على ما هي، وقالوا فعلا إيه في جنة وفي نار، ولكن المنصف منهم قال إن الجنة والنار غير مخلوقتان الآن، بل تخلق بعد يوم القيامة، وبعد ذلك يعذب ربنا عز وجل الخلق في النار وينعم الخلق في الجنة إلى ما شاء الله، ثم يهلك الإيه أو يفنى الجنة والنار. فأثبتوا هذه الأمور على إيه؟ على حقيقة. جوهم في نصوص الصفات قالوا لا، ليست على ظاهر. فجوهم الفلاسفة قالوا كيف أثبتتم هذه النصوص على ظاهرها وأولتم هذه؟ إما أن تؤولوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع. فوقع الجهمية في ضلال كما قال شيخ الإسلام هنا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم دلالة اللزوم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. ها، ماذا ادعى الجهمية في نصوص الصفات؟ أنها على غير ظاهرة. فالجماعة الباطنيون ألزموه، قالوا طالما أن أنت قلت في نصوص الصفات ليست على ظاهرها، كذلك نصوص المعاد ليست على إيه؟ على ظاهرة. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم ونظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يقول وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني الأشعرية مثل الرازي والآمدي وأشبه هؤلاء. وقوله أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني لا من جهة الإسم لكن من جهة البرهان. وإلا إنكار المعاد ردة، وإنكار الصفات ردة. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك في الهامش يعني حديث الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. معناه بهذا الوصف الذي نقله الحبر من التوراة، هذا الوصف العظيم، ومع ذلك بهذا الوصف العظيم ما قدر الله حق قدره. يعني المفترض الوصف يتناسب مع الموصوف عشان نقدر، لا، بالوصف ده هو ما قدر الله حق قدره، فالله عز وجل أعظم من ذلك بكثير. يقول: وقولهم إن الله فقير، لا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاه لأهل الإثبات مثل لفظ التقسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. معنى الكلام ده تاني ركزوا فيها أولى، وكلام الإسلام عاوز يعني تركيز، أما بالنسبة لوضوحه وواضح. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن اللي هي صفات المولى عز وجل، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، يعني ليس فيها نصوص صريحة في ثبوت المعاد ويوم القيامة كما في القرآن. فيها ولكن ليس مثل الذي جاء في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فإن جاز أن نتأول الصفات، نتأول فعل، أين الفاعل؟ أهل البدعة. يعني هو شيخ الإسلام يريد أن يقول: طيب، إحنا عندنا نصوص الصفات التي وردت في التوراة والإنجيل كثيرة جدا مطابقة لما ورد في القرآن، أما نصوص الدل على القيامة ما جاء في القرآن أصرح وأكثر بكثير مما جاء في التوراة والإنجيل، فإن جاز عليكم أيها المبتدعة أن تؤولوا ما جاء في الكتابين من الصفات من باب أولى أن تؤولوا ما جاء في كتاب واحد، فإذا أثبتتم ما جاء في كتاب واحد من باب أولى أن تثبتوا ما جاء في الكتابين. وضحت؟ طيب. يقول: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. ما الذي انفرد به أحدهما؟ القرآن. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأولى أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث يبقى أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل، يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. طيب نقرأ إلهام السوية. قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة. يعني إيه استئنافية؟ يعني هنقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، نقف وقف لازم، ثم نستأنف الكلام ونقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يبقى هذا كلام وهذا إيه؟ كلام آخر. يقول: ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة الاستقراء في القرآن، أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك، قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله، معناه أنه لا يعلمه إلا هو وحده، كما قال الخطابي. وقال: لو كانت الواو في قوله والراسخون في العلم للنسق لم يكن لقوله كل من عند ربنا فإذا، والقول بأن الوقف تم على قوله إلا الله، وأن قوله والراسخون ابتداء كلامه هو قول جمهور العلماء. طيب اكتب عندي: والوقف على لفظ الجلالة مبني على المراد من التأويل، والوقف على لفظ الجلالة اللي هو إلا الله مبني على ما المراد بالتأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ما المراد بالتأويل؟ اكتب عندك: فإن كان المراد بالتأويل مبني على ما المراد بالتأويل، فإن كان المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فهذا لا يعلمه إلا الله، ويكون الوقف واجب أو لازم. ويكون الوقف لازم. وإن كان المراد بالتأويل التفسير والبيان، وإن كان المراد بالتأويل التفسير والبيان فهذا يعلمه الراسخون وغيره، فهذا يعلمه الراسخون وغيره، والوقف في هذه الحالة لا يكون لازما، والواو عاطفة، والوقف في هذه الحالة لا يكون لازما والواو عاطفة. الشرح نعم حاضر، ركزوا معي يا أخوانا. قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، مش كده برضو؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الوقف على لفظ الجلالة إلا الله لأهل العلم فيه قولا، القول الأول لازم أن تقف، اللي هي عليها علامة الميم النسخ في المصاحف اللي بسموها وقف لازم. والقول الثاني الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طيب هذا وبين القولان مبنيان على أصل. إيه هو الأصل ده؟ ما المراد بالتأويل؟ يعني ما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون؟ إيه معنى التأويل هنا؟ أهل العلم قالوا إيه قولين. التأويل معنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وما يعلم حقيقة التي يؤول إليها الشيء إلا الله عز وجل. وبناء على ذلك فالوقف هنا إيه؟ لازم. بناء على معنى التأويل بمعنى إيه؟ الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وهذا يعلمه إلا من؟ إلا الله. القول الثاني قالوا إن التأويل بمعنى التفسير والبيان، كما قال تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالتفسير والبيان لا يوجد في القرآن لفظ إلا وتفسيرها معلوم، ولا يوجد في النصوص لفظ إلا وتفسيرها معلوم. يبقى في هذه الحالة الراسخين في العلم وغيرهم يعلمون التأويل، ففي هذه الحالة يجوز لنا أن نصل الكلام بعضه ببعض. طيب نعم، ما هي بتختلف اللي هي الخبر، نحن قلنا تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر إيه؟ تنفيذه. هذا التقسيم لطريقة الضلال في الوحي وفي النظر وفي النصوص مهم، وتأصيل وتقعيد لهذه الانحرافات العظيمة. فإن الضلال في هذا الباب على ثلاثة أقسام: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. طيب سماهم شيخ الإسلام بذلك لأنهم قالوا الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به، لا من جهة أنها حقائق وإنما من جهة الخيال، فليس ثم بعث للأجساد وإنما هو خيال، وليس ثم جنة على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثم نار على ذلك الوصف إنما هو خيال، وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات. وكذلك في أبواب الصفات فإن الله عز وجل وصف نفسه بكذا وكذا وكذا، وقالوا هذه أخيلة كلها لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء. فسئلوا لما يحتاج إلى ذلك، قالوا لأن فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يصلحها البرهان العقلي وإنما تصلحها الأخيلة، فإذا جعلت لهم الأمور بتخيل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم بأن يكونوا أناسا صالحين في الدنيا يعمرونها دون تعد وظلم، فإن هذا الذي يناسب ويصلح. فإذا يكون المراد من ذكر العذاب التخيل ليخوف الناس حتى يكونوا صالحين عند أهل الوهم والتخيل، وذكر الصفات كذلك المقصود منها التخيل. وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله به في كتبه جميعا، فإن الأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص، لأن الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الكذب. اكتب عندك: وإذا تطرق النسخ إلى الأخبار فيلزم من ذلك تكذيب المخبر ولا بد. وإذا إيه؟ إلى الأخبار يلزم من ذلك تكذيب المخبر ولا بد. تكذيب المخبر ولا بد. يقول: والله عز وجل أخبر بصفة الجنة وصفة النار وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الرسل، لأنها خبر صادق من الله عز وجل، فمن قال إنه تخييل يكون مكذبا لله عز وجل، وذلك أن الله أخبر بما هو كذب في نفسه، وهذا أعظم ذنب أن يكون للمرء مكذبا لله فيما جاءت به الرسل جميعا. هؤلاء في نصوص الصفات أيضا سلكوا هذا المسلك، فقالوا في نصوص الصفات ظهرت مظهر التكسيم كما يقولون لله وجه ولله يدان ولله أعين ولله عز وجل صفة كذا وكذا وكذا، إنما المقصود أن يتخيل الناس أن إلههم له هذه الصفات التي هي من جنس صفاته فيكون قويا قديرا له ذلك، كما يتخيلون الملك القوي في الدنيا فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي عبادته. وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين يعني المنتسبين للإسلام، اكتب عندك كده، يعني المنتسبين لأمة الإجابة. يقول يعني المنتسبين للإسلام الغلاة منهم، وإلا فإن الفلاسفة طبقت في هذا، وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة والإسماعيلية وإخوان الصفا والفرق التي تفرعت عن ذلك، فإن منهم طوائف تقول بهذا التخيل، وحتى النبوات قالوا إنه يمكن أن يتحصل عليها، والحقائق إذا كانت تخيل فمن يدركها يقول يدركها من صف باطنه عن الأوهام من الفلاسفة الإلهيين وأشباهها. المقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة، وهم كفار عند علماء الإسلام، بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخيل وللإيهام لأجل مناسبة للجمهور، وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه مكذب لما أخبر الله به، وهذا كفر بالاتفاق. وكذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال يقولون أيضا يقولون إن الأمر بالأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل، فلا يعملون البت، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حد ولا سائر الأعمال الصالحة، لأن العمل مقصود منه الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيار، فإذا وصل إلى ذلك سقط عنه ما فرض على العام. وهذه طريقة غلاة الباطنية والفلاسفة. الفرقة الثانية من الضلال في الوحي أهل التأويل، وأهل التأويل المقصود بهم الجهمية، فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقراء عقلية، فلا يصفون الله بما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون لا بد فيها من التأويل، لأن البرهان العقلي القاطع دلنا على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات. هذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله عندهم إلا بصفة واحدة، وهي صفة الوجود المطلق من القيود. والمعتزل أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاث صفات من الصفات، وأتوا وأول الباقي ثم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أثبتوا سبعا، وتبعهم عليه الأشعرة والماتريدية فجعلوا الصفات سبعا وجعلوها 20 بنوع من التفصيل وأول الباقي. وعندهم القاعدة أن التأويل هو طريق المحققين وطريقة الناقصين التفويض. المعنية بالتفويض هنا يا أخوانا اللي هو تفويض المعنى والكيف. لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل، ولهذا فإن السلف يعدون كل مؤول جهميا، فالأشعري يقول هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقه على هذا الأصل، وهو أن التأويل يكون في الصفات، فنفوا عن الله عز وجل ما يستحقه من صفات الجمال والجلال وغير ذلك لأجل التأويل بجمع القرينة العقلية التي أصلوها من عند أنفسهم، وهي اكتب وهي، لو أثبتوا الصفات على ظاهرها للزم من ذلك تشبيه الله بخلقه. لو أثبتوا الصفات على ظاهرها للزم من ذلك تشبيه الله بخلقه. اكتب جنبها كده، هكذا زعموا، هكذا زعموا. والصواب قال تعالى، والصواب قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. لا تفوض المعنى والكيف. نعم. وطريقة الناقصين التفويض، خليك معايا مصطفى، وطريقة الناقصين التفويض هنا جاء في معرض الذم ولا المدح؟ الذم. يبقى الذم لابد أن يكون المعنى والكيف، أما الكيف فقط لا، هذا ممدوح.
يقصدون الناقصين هنا أهل السنة؟
لا، أهل البدعة. نعم. الفرقة الثالثة أهل التجهيل، وأهل التجهيل ذكر منهم شيخ الإسلام صنفان، وهم صنفان. ذكر أن أهل التجهيل الذين يقولون إن نصوص الصفات والغيبيات لا يعلم أحد معناها على الحقيقة، وإنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها كما ينقلون، مخطئين في فهم ما نقلوا في كلام من نقلوه بأن الأئمة أحمد وغيره قالوا لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات والغيبيات، فيقولون إن المعنى لا يدركه أحد، فلا جبريل كان يعرف المعنى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف المعنى ولا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون المعنى، فلا أحد يعلم المعنى على الحقيقة. وعلى هذا يكونون أهل تجهيل، لأنهم قالوا إن الأمة بل جميع الخلق يجهلون معنى النصوص، فلا أحد يعلم معنى النصوص الغيبية. وهذا معناه أنهم جهال بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندهم معنى الإتيان قد يكون هو معنى الرحمة، وقد يكون هو معنى الاستواء، وقد يكون هو معنى الغضب، وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره. فالمعاني عندهم لا تفهم بالعربية، وإنما الكلام جرى على هذا النحو لكن معناه لا يعلمه أحد. هذه فرقة وهم الغلاة في هذا الباب، مع أنه منسوب هذا إلى طائفة من المنتسبين إلى السلف كما قال شيخ الإسلام هنا. والطائفة الأخرى من أهل التجهيل الذين يفوضون المعنى ويقولون المعنى لا نعلمه، فنفوض المعنى إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المعنى ولكن لم يبينه. طب يلزم من ذلك الطعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم ولا يبينه؟ وإنما هو أوتي جاء بالبيان المبين. ومن الصحابة من علم المعنى لكن لم يبينه، وإنما سيقت نصوص الصفات والغيبات هكذا دون تفسير لها ومعانيها غير هذه الظاهرة منها. لهذا يقولون معنى قول السلف أمروها كما جاءت، يعني لا تخوضوا فيها، وهذا واضح البطلان، لأنهم قالوا كما جاءت ولم يقولوا أمروها فقط، وإمرارها كما جاءت في نصها العربي كما هو معلوم. وهذا هو المذهب المعروف بمذهب أهل التفويض، مذهب المفوضة، فإن المفوضة أهل تجهيل، لأنهم يقولون نجهل المعنى. وهذا قول كثير من المنتسبين لأحمد من المتأخرين، وقول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرين، ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهذا باطل، فإنه مذهب أهل التجهيل. ولهذا من عقائد الأشعرية تفويض المعنى، وفي منظومتهم المشهورة بالجوهرة قالوا وكل نص أو مهمة توجبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله كطريقة أهل التأويل وهو الكمال عندهم، أو فوض المعنى ورم تنزيها، وهذا قول طائفة منهم. السلف وأئمتهم يفوضون، ولكن يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. كيف اتصف بهذه الصفة؟ كيف صفته الوجه؟ كيف صفته القدم؟ كيف صفته اليد؟ كيف صفته القدرة؟ لا يعلمها إلا الله. أما معنى اليد فنعلمه، ومعنى الوجه نعلمه، ومعنى القدم نعلمه، ومعنى الرحمة نعلمه إلى آخره. أذكركم مرة أكثر من مرة، أصل المعنى، تمام المعنى، كيفية الوصف، اوعى تنسوه. يقول فإذا التفويض اللائق أن يفوض ويوكل العلم إلى الله، ولا يعلم أحد تأويله إلا الله، وهو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. أما تفويض المعنى فهو من التجهيل، وهذا قول طائفة من الضلال، بل قد قال الأئمة إن أهل التفويض يعني أهل التجهيل شر من أهل التأويل، لأنهم سلبوا المعنى أصلا عن النص الذي يعلم، وأولئك أولوا فأبقوا المعنى ولكن أولوه إلى معنى آخر، والمعنى الآخر الذي أوله إليه أهل التأويل صحيح في نفسه ولكنه ليس صحيحا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوه. فمثلا أولوا الرحمة بأنها الإنعام، والإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام، ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرا للرحمة، لأن الرحمة صفة من حيث هي معلومة المعنى. المقصود من ذلك أن يحذر من هذه الطرائق الثلاثة، كلها مناقضة لطريقة السلف، فأعظمها أهل التخييل وهم كفار، ويليها أهل التجهيل، ومنهم من يكفر إذا ادعى أن هذه النصوص لا معنى لها البت، وأخفهم أهل التأويل، وأولئك ليطلق القول بكفرهم، ولكن منهم وهم الغلاة، غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، وأشبههم من حكم بكفره لتكذيبه ما جاءت به النصوص ورده ما دلت عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يعنيني وإياكم على إتمام هذه الفتوى الطيبة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رجاء الله يبارك فيكم، ترجع إلى ذلك وتعيد قراءة هذه الصفحات القليلة التي نقرأها في كل درس، لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياك بما نقول. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.